بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. لله نعش للبتولة قد سرى، بسريره سر الخليقة سيرا. لله نعش للبتولة قد سرى، بسريره سر الخليقة سيرا. لا غرو أنا الرجال بحمله، إذ إنهم حملوا الثريا للثرى. يا حاملي نعش البتولة فاطمين رفقا بأعضاء مقطعة العرى. يا حاملي نعش البتولة فاطمين رفقا بأعضاء مقطعة العرى. يا نعش فاطمة فطرت حشاشتي، يا نعش فاطمة فطرت حشاشتي، ففؤادها بجوى المصاب تفطرا. إلها من بضعة قد بضعت بمدى العدا، وجرى عليها ما جرى، فبعصرها بالباب أسقط محسنون، فبعصرها بالباب أسقط محسن، والضلع منها آنذاك تكسرا. وبوكزها وبوكز نعل السيف مزق جنبها، وبوكز نعل السيف مزق جنبها. والمتن من ضرب السياط تأثرا. سيدي يا فرج الله، ويصعب على اللسان هذا البيت أن يقال. سيدي سيدي سيدي، والثدي راح مضرجا بدمعي، والصدر بالمسمار عاد مسايا. عجبا لحلم الله كيف تجاسروا، لكن أمر الله كان مقيدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحديث عن مولانا وإمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه بسند صحيح، قال عليه السلام: إن فاطمة الزهراء صديقة شهيدة. كلمة الصديقة مشتقة من الصدق، وهي صيغة من صيغ المبالغة، حينما يقال صديق للمبالغة في الصدق. ولكن هذا اللفظ أصبح اصطلاحا قرآنيا للشخصيات المعصومة. إذا عبر القرآن الكريم عن شخص معصوم وصفه بأنه صديق، يعني لفظة معصوم ربما لم ترد بها الحروف بالقرآن، لكن ورد بدلا عنها لفظ صديق. فإذا لفظ صديق أريد منه في لغة القرآن الكريم مصطلح يطلق على الشخصية المعصومة. تتبعوا معي الموارد القرآنية التي ذكرت فيها لفظة صديق. لاحظوا أن القرآن ما أطلقها إلا على شخصيات معصومة. مثلا حينما يقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. مثلا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. مثلا ما المسيح عيسى بن مريم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ومريم معصومة وإدريس معصوم وإبراهيم معصوم. وكذلك أدرجهم في عداد المعصومين في قوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن كان ضم إليهم عنوان الصالحين، لكن ظاهر أن القرآن الكريم لما جعلهم بعد النبيين مباشرة ظهر أنه يريد من الصديق أنه تالي تلو النبي صلى الله عليه وآله. وتالي تلو النبي يعني من فيه صفة العصمة وليس فيه نبوة. إذا جمعهم مع نبي يريد من صديق يعني من كان معصوما غير نبي، غير نبي مر إمام وصي نبي، يعني بالمعنى الخاص إمام بالمعنى الخاص وصي نبي. ومر غير نبي يعني لا عند صفة خليفة ولا عند صفة نبي، وإنما محض معصوم، شخصية معصومة مثل السيدة مريم عليه السلام، لا تحمل عنوان نبي ولا تحمل عنوان خليفة ولكنها معصومة. مثل مريم يعبر عنها صديقة. إذا جمع القرآن الوصفين مثل قوله صديقا نبيا يريد أن هذه الشخصية تجمع العصمة إلى جانب النبوة إذا جاء بنحو الوصف صديقا نبيا. أما إذا عطف بينت لك قبل قليل، إذا عطف قال النبيين والصديقين، هنا لابد يريد من الصديقين تالي تلو النبي. تالي تلو النبي يعني من وجدت فيه العصمة ولم توجد فيه النبوة. واضح؟ تبقى آية تقول إن الذين آمنوا أو والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الصديقون. هذا ليس المقصود منه مجرد الإيمان والعمل الصالح مطلقة يعني ولو بشكل جزئي، لا، المقصود منه بشكل جامع يعني إيمان بالحذافير بالدقة وعمل صالح بالدقة، يعني بحيث ما يفوت شيء. هذا إذا لم يفوت شيئا لا من الإيمان، يعني الاعتقادات كلها أخذ بها الصحيحة والأعمال الصالحة كلها أخذ بها، هذا يصبح صديقا، يعني يصبح في مرتبة العصمة. ومن هنا تلاحظون أنه مثلا اصطلاح العبد الصالح يطلق القرآن على المعصومين أيضا في غالب الأحيان لما يوصف الأنبياء يوصفهم بها الصفة، أو قل غالب الأحيان لما القرآن يستعمل لفظة العباد الصالحين بهذا المعنى، بمعنى الشخصية التي طبقت سلوكها مع أوامر الله تبارك وتعالى بالحذافير. وتدري اللي يطبق سلوكه بالحذافير مع دستور الله شو يصير؟
وشر معصوم
بالحذافير شر معصوم. زين ليش؟ لان انت العبد شو كنت تقدر تسميه صالح؟
صحيح كلمة صالح متى تطلق
باللغة؟
صالح
بتمام المعنى شو كنت تطلقها؟
اذا عندك مثلا جندي يطيعك بتسعة وتسعين امر لكن يعصيك بامر واحد شو يسموه هذا؟ يسموه متمرد او مطيع؟
طبعا يسموه متمرد
لان يكفي معصية واحدة لتسميته ايش؟ متمرد.
تغلب يعني معصيته على طاعته
صير متمرد.
جهاز اذا عندك بمئة قطعة سلامة
كلها سالمة الا قطعة واحدة شو تسميها؟ عاطل او سالم؟
سميه عاطل. شايف كلمة صالح اذا اطلقت بتمام المعنى
يراد بها المعصوم.
لهذا الامام الصادق سلام الله عليه لما يخاطب عم العباس عليه السلام يقول له السلام عليك ايها العبد الصالح، من القاب الامام موسى بن جعفر عليه السلام العبد الصالح. فإلى الان عرفنا ان القرآن الكريم يريد من عبارة صديق الشخصية المعصومة، وان كان هي صيغة فعيل، هذا صديق صيغة فعيل من صيغ المبالغة، وليس بالضرورة المبالغة تفيد العصمة، لكن كاصطلاح وذكرت لك موارد استعمال القرآن للفظة حيث اطلقها على معصومين كإبراهيم وإدريس وكذلك مريم عليهم السلام. الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه حينما يقول عن جدته الزهراء عليه السلام بانها صديقة شهيدة، ماذا يريد بكلمة صديقة؟ الظاهر ان المقصود نفس المعنى الذي اشرنا اليه قبل قليل، يعني المقصود انها معصومة، لانه الصدق ما يراد منه هنا الصدق بالمعنى الخاص المتداول عندنا، اخر عندنا احنا لما نقول فلان صادق يعني اذا اخبر خبره يطابق الواقع. المقصود بالصدق في هذا المورد نفس المقصود في قوله وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. يعني ايش؟ يعني المقصود التطابق مع دستور الله. اخر الصدق هو يقولون المطابقة، فلان صادق يعني لما يخبر خبر يطابق الواقع. انتبه، الصدق هنا ياخذون منه المطابقة، صدق هنا المقصود منه من طابق سلوكه دستور الله عز وجل بالحذافير. فادخلني مدخل صدق يعني ارزقني التطابق. وين التطابق؟ التطابق يعني ان يكون ما على لساني مطابقا لقلبي، وما بقلبي مطابقا لمن يكون لما تريد منه. بعد سلوكي يكون مطابقا لما اعتقده، وما اعتقده يكون مطابقا لما تريد. ظاهري مطابق لباطني، انا في الرضا والغضب ايضا مطابق لرضاك، اذا رضيت ما اتجاوز الحدود، اذا غضبت ايضا ما اتجاوز الحدود. انا متطابق مع دستورك بالغنى والفقر، بالضعف والقوة، بالصحة والمرض، مع القريب والبعيد. زين، في جميع اطواري انا متطابق مع دستورك. اذا صار تطابق 100% مع دستور الله عز وجل، تطابقت الحالات كلها، وتطابق السلوك، تطابق القول والفعل والقلب والعقل، كل ذلك تطابق مع دستور الله، ايش بقى بعد؟ حققت العصمة. فالمقصود هنا بالصدق التطابق بالمعنى الذي شرحته لك. فادخلني مدخل صدق يعني خلي يكون دخولي دخول مطابق لرضاك لما تريد تماما، اخرجني كذلك. زين، هذا المعنى اشتق منه عنوان صديق. الصديق اذا تلك الشخصية التي تطابقت في سلوكها، في قولها، في فعلها، في كل جوانب حياتها مع الله تبارك وتعالى. فمن هنا لفظ صديق ما يستحق الا المعصوم، واذا اطلق على غير المعصوم اطلاق في واقع الامر فيه نوع من التساهل بالتأكيد. ولهذا
احاديث الفريقين تروي عن النبي صلى الله عليه واله ان يقول لامير المؤمنين عليه السلام يقول يا ابا الحسن انت الصديق الاكبر والفاروق الاعظم والنبأ العظيم
جن.
وكذلك الايه لما تقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يقول بالتفسير المقصود هنا هذا ورد عند الفريقين
من المفسرين
ان المقصود يعني كتأويل وكمجرى للآية وكأفضل المصادق المقصود بالصادقين من
علي بن أبي طالب
وسائر آل محمد صلى الله عليه وسلم.
ويفسرون أيضا الفريقان
الآية والذي جاء بالصدق وصدق به يقولون الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام من أسماء صدق ليش؟ لأن مطابق للواقع مطابق للواقع الإلهي لما يريده الله تبارك وتعالى
ومطابق للواقع الموضوعي يعني لما ينبغي أن يكون عليه الحكم
الإسلام مطابق إليه
لأن أحكام الإسلام مبنية على مصالح واقعية ومبنية على دفع مفاسد واقعية مدي شيء مخالف للواقع الموضوعي ومدي شيء مخالف لما عند الله عز وجل. فلهذا من أسماء الإسلام إيش؟ صدق من أسماء حق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ونزل نزل بحق يعني مضمون حق وهو حقا نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ما يقول والذي جاء بالصدق وصدق به
فقال الرسول الذي جاء بالصدق رسول الله وجاء بالإسلام الإسلام صدق
والذي صدق به قال علي بن أبي طالب عليه السلام
فالذين صدقوا كثيرون
ولكن إمام علي له مزايا مزية الأولى أنه أول من صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم
وثانيا الإمام علي عليه السلام صدق مطلق يعني تطابق عند الإمام علي مع دستور الله في كل حركاته وسكناته
هذا التطابق أعطى الإمام علي صفة الصديقية فلهذا استحق أن يكون حاملا لهذا اللقب لهذا الوسام العظيم أنت الصديق الأكبر.
الإمام علي سلام الله عليه في واقع الأمر لما نوصف بأن الصديق الأكبر أعتقد كل صغيرة وكبيرة من سلوك أمير المؤمنين هي شاهدة بذلك تنطق بذلك.
يعني أرجوك قدر الآن التاريخ رغم أن التاريخ ما يرحم كما تعلمون
والتاريخ كتب غالبا بأقلام مناورة لأهل البيت سلام الله عليهم أو بأقلام خاذلة قسم مناورون وقسم خاذلون ومع ذلك يعجز أن يأتي أحد بجزئية واحدة يثبت بها ان الامام علي سلام الله عليه
اخطأ بالموضوع الفلاني او ارتكب الخطيئة الفلانية او انه خالف الله بالامر الفلاني
ابدا. طيلة حياة امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
ملؤه الطهر ملؤه العصمة ملؤه العفاف ملؤه الورع في مختلف جوانب حياته عليه السلام وهذا المعنى يجعل اهلا لان يحظى بوسام صديق.
يعني قلت لك الصديق مأخوذ من المبالغة بالصدق والمقصود بالمبالغة هنا يعني التطابق في جميع الحالات.
طيب أنا أسألك أقول لو أن إنسانا يقطع مثلا أفرضه أو يقول لك أنه أنا أعتقد أن هنا في المنطقة موجودة الغام مثلا ومع ذلك يقتحم
هذا انت لما تشوف يقتحم منطقة الألغام وهو عاقل
شو تقول عنه؟
تقول هذا مصدق بوجود ألغام أو لا ما مصدق بوجود ألغام وهو عاقل شو تقول عنه؟ تقول عنه ما مصدق
لأن لو مصدق وهو عاقل ما يقدم وشكل وجن.
كل معصية من معاصي الله عز وجل لما واحد يقدم عليها يعني عنده تصديق كامل بالله وما عنده
الإيمان العام يسويك مسلم
ذاك موجود عند كل واحد يكتبوا له بالهوية المدينة مسلم ويحطها بجيبه جن يصير خلاص هذا هو
راح يدخل الجنة.
لا الإسلام الظاهري شيء والصديقية شيء آخر الصديقية صدقني واطمئن أن الإنسان ما يقدم على معصية إلا لخلل في عقيدته، يعني إلا لخلل في يقينه، هذا المقصود مسلم بالظاهر، لكن عند خلل في صد تصديقه، عند خلل في يقينه ما بالغ إلى مرتبة اليقين الحقيقي، وإلا ما يمكن يقدم ليعرف عظمة الله وعظمة عذاب الله عز وجل وعظمة نعيم الله عز وجل، ويعرف يقينا أن من ورائه يوما ثقيلا، يقدم على معصية. فإذا أقدم يعني عند خلل الآن بالصديقية عند خلل، بالتصديق عند خلل. شايف؟ بينما الإمام علي سلام الله عليه تاريخ كله يروي المخالف والمؤلف، يقول هذا الرجل طيلة حياته ما ارتكب مخالفة شرعية على الإطلاق أبدا، لا في قول لا في فعل، حتى مع أعداء كان يعاملهم وفق ما أمر الله عز وجل. شوف لما قيم الخوارج قال قوم طلبوا الحق فأخطأوه، بينما أهل صفين قال قوم طلبوا الباطل فأصابوه، تقييم دقيق. يقول أن الخوارج أعداء، صحيح خوارج منحرفون، ولكن يقول هؤلاء بناهم أنهم يسوون شيء زين، بناهم أنهم يصلون إلى الحق، ولكن لعب الشيطان برؤوسهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقيمهم بدقة، قال طلبوا الحق فأخطأوه، بينما أهل صفين قال طلبوا الباطل فأصابوه. زين؟ بينما بعض الناس إذا اختلف مع شخص لا يبدأ يكيل الأكاذيب، ما يقيم الدقة، يطي إيجابياته ويذكر السلبيات بدقة، لا يتجاوز السلبيات يضيف عليها والإيجابيات يعتم عليها، لا هذا خلاف التقوى خلاف الورع. الله أمرنا أن نكون منصفين وأن نكون صادقين حتى في تقييم العدو. انتبه جيدا، الإمام علي هل واقعيا عند روحي له الفداء عجيب واقعا في بابها، ما يعرف الرجل لما قل ما يعرف لا معنى يجهل، لا يعرف بمعنى يعلم طرق الحيلة ويعرف المقصود، ما يعترف بها ما يعمل بها. الإمام علي ما يعترف بالمراوغة، ما يعترف بالمواربة، باللف والدوران، الألاعيب السياسية أبدا، طيلة حياته واقعية عند الإمام علي سلام الله عليه. بينما لاحظ محترفي السياسة كم يستخدمون ألاعيب وأباطيل ومراوغات ولف ودوران، علي بن أبي طالب ما يفهم، واقعي أبدا. الواقعية هذه عجيبة في شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه مو ناشئة من أن يعني ما يفهم طرق الحيلة، لا يعرف يراوغ يعرف، ومن أذكى من علي عليه السلام. وهو القائل يقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، حول القلب يعني يقول أن الإنسان الخبير ربما يرى وجه الحيلة، وجه المخرج، يعرف يراوغ، يعرف يلف ويدور، يعرف يلعب على الذقون، يمكن يستخدم وسائل غير مشروعة. زين، يقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، يشوف وجه مراوغة مواربة ومغالطة يقدر يرتكبها، لكن دونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. يقول المتقي يشوف الوسيلة غير المشروعة، لكن الإنسان المؤمن منع تقواه من ارتكاب الوسيلة غير المشروعة. أما اللي ما عنده تقوى لا ينتهز فرصة، يقول لك يلا والله هذه فرصة، ينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. ولهذا أحيانا ما يصير توازن بالصراع، كما يقول الأديب يقول نعم بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب وديني، يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض المصنع. يعني يقول هو ما عنده تقوى، ما عنده حياء، ما تخل به الكلمة النابية بالكلمة الفاحشة، ما تخل به، لكن انت رجل متقي، انت لا تخل بك الاسلوب غير المناسب، يخل بك لان عندك مبادئ انت، لك ما عنده مبادئ. ترى هذا اللي خلى الامام علي سلام الله عليه يغمد سيفه في فتنة الصدر الاول، وإلا ما يعجز عن مقاومتكم هو أبو الحسن والحسين. وقال عباد خيبر يعجز عن خالد والمغيرة وامثال هؤلاء الفقاعات. الإمام علي أكبر من أن يتغلب هؤلاء عليه، بس الإمام شاف إذا دخل المعركة ينتهي الإسلام. نعم الجماعة ما يفرق عليهم، الجماعة ما عندهم مبادئ، يقول لك المهم أنه نصل إلى سدة الحكم. وصلنا وصلنا، ما وصلنا انتهى الإسلام، فلينتهي الإسلام، ما تفرق عليهم. أما علي صاحب رسالة لا تفرق عليه، وقف صار ما صار في الهجوم على بيته، لكن الإمام كان يدري القضية عملية استدراج حتى ينزل إلى معركة. فإذا نزل إلى معركة وقضي على الإسلام يحملون الإمام علي المسؤولية. لكن الوقت ما يقولون إحنا فتنا الفتنة، لا يقولون إيش دعوة، ما بايعت، لو مبايع وشاكت كان يحفظ الإسلام، هالشكل يقومون يروجون. هذه المشكلة في واقع الأمر. بعدين الإمام علي الإسلام قام على عاتقه، الجماعة ما مضحين بشيء، وجاب بأبي وأمي من بدر، قتل نصف عدد المشركين في بدر والنصف الثاني بسيوف الملائكة والمسلمين، نصف العدد بسيف علي. أبو أحد نفس الشيء، حتى نادى جبرائيل لا سيف إلا بالفقار ولا فتى إلا علي. زين يوم الخندق هو الذي قتل فارس يلي العمر بن عبد الرب العامري وانكسرت شركة المشركين. وهكذا في حنين هو قتل أصحاب العلوية بخيبر، هو قاله الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربعوا، وجابها بأبي وأمي يحمل الإسلام على عاتقه وحاط قلبه على كفه، روح الشريف على كفه، إلى أن قام الإسلام. والإمام يضحي بالرسالة، يضحي عليها، مش كيف يسلمها بهذه البساطة. أما جماعة جماعة ما يسجل لهم التاريخ موقف واحد، إذا قاتلين واحد خلي ذكر التاريخ، ما يفرق عليه بقى الإسلام ما بقى، ما يهمه. ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. أما الإمام علي لا، الإمام علي عنده مبدأ من جهة منع ومن جهة آخر الإسلام قام على عاتقه. طيب فالإمام علي هالواقعية اللي عنده، روحي له الفداء، الصدق اللي عنده هو الذي جعله صديق هذه الأمة على الإطلاق. لهذا أعتقد يعني اللي يريد يسمي نفسه صديق يعني وفق المعايير الموضوعية المفروض أن يعرف أنه عنده شروط الصديقية أو ما عنده شروط الصديقية. هذا الإنسان الذي هو في معرض الخطأ، في معرض الخطيئة، يجي يسمي نفسه صديق أو يجي واحد يسمي صديق، المفروض يكون تقييم تقييم على ضوء القرآن. يعني أنت تجيب لفظ صديق اللي الله يطلق على إبراهيم خليل الرحمن، ويطلق على إدريس، ويطلق على السيدة مريم، تجي تطيل إنسان يقول إن لي شيطانا يعتريني، وتطيل إنسان هو نفسه يعترف يقول أنا ترى قد أعوج، ما إذا زغت نعم قوموني، خاف أزيل قوموني، فهو ما يعترف بعصمة نفسه. تجي تطيل صفة صديق، يا عود إن كان هناك صديق فمحمد وآل محمد. موقع الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها من عقيدتنا ما هو؟ أنا تقريبا مركز بحثها الليلة هو في هذه النقطة، موقع الزهراء من عقيدتنا. يعني كثير منكم ربما أو غيركم يتساءل يقول التركيز على الزهراء ليش؟ امرأة مؤمنة مهاجرة مجاهدة مضحية لها خصوصيات معينة وضعت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا التأكيد عليها ما صار يعني أكثر من اللازم مثلا؟ يعني ليش الزهراء تحتل موقع متقدم أو متميز في عقيدتنا يستوجب أنه يركز عليها التركيز؟ ما هو الموقع؟ ولربما البعض يتخيل بطريقة أخرى، يجي يقول إحنا عندنا أصول الدين خمسة والفروع معددة محددة، عندنا الأصول مثلا تبدأ بالتوحيد فالعدل فالنبوة فالإمامة والمعاد، ما نشوف بها اسم فاطمة الزهراء، الأصول الخمسة ما بها اسم. التركيز على الزهراء ليش؟ امرأة مؤمنة مهاجرة مجاهدة مضحية لها خصوصيات معينة وضعت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا التأكيد عليها ما صار يعني أكثر من اللازم مثلا؟ يعني ليش الزهراء تحتل موقع متقدم أو متميز في عقيدتنا يستوجب أنه يركز عليها التركيز؟ ما هو الموقع؟ ولربما البعض يتخيل بطريقة أخرى، يجي يقول احنا عندنا أصول الدين 5 والفروع معددة محددة، عندنا الأصول مثلا تبدأ بالتوحيد فالعدل فالنبوة فالإمامة فالمعاد، ما نشوف بها اسم فاطمة الزهراء، الأصول 5 ما بها اسم فاطمة. خريجون لبعض الشباب يلقنوهم بها الطريقة، يقول لا سأنتم مثلا مهوسين الدنيا كلها فاطمة، فاطمة لا من أصول الدين ولا من فروع الدين، الأصول هذه 5 اقرأها بها اسم فاطمة ما بها، الفروع صلاة وصوم وحاج وزكاة. فإن هذا الموضوع اعترفت بما اعترفت بما يأثر على إسلامك، أنت مسلم أنت مؤمن إلى آخره. زين، هذا أعتقد هو ناشئ من وجود فراغ بالتأكيد، يعني شبابنا مفروض أن يكون عندهم ثقافة عقيدية بالمستوى الكافي. الأصول 5 أنت عارف هذه الأصول 5 إيش يعني؟ يعني لما نقول الأصول 5 إيش يعني؟ هذه في واقع العناوين الجامعة للاعتقادات في كل باب، تفتولي أعزائي، العناوين الجامعة للاعتقادات في كل باب نقول أصول 5، وإلا هي العقائد بالعشرات، لا أصول 5 فقط كعقائد. نعم، لأن كل واحدة من ذن الأصول 5 ينضوي تحتها مواد عديدة من القضايا العقائدية، فلا مثل لك الآن. أولا خذ التوحيد، التوحيد كعنوان توحيد يعني الاعتقاد بوحدانية الله، بس هذا العنوان تدري شو يدخل تحته؟ شو يبحثون تحت التوحيد؟ كم قضية عقائدية يبحثون؟ قضية أن الله عز وجل صفاته عين ذاته، قضية عقائدية ويجب الاعتقاد بها، هاي تبحث في موضوع التوحيد. مع العلم ما داخله بالعنوان ظاهرا، يعني الشكل البساطة ما تقدر تأخذها من العنوان. 2 يبحثون قضية أن الله تستحيل رؤيته، أن الله لا يرى، فيوجد من مذاهب المسلمين يقول أن الله ينشاف، الله يرى بشكل، بينما مما نعتقده طبقا لقول الله لا تدركه الأبصار أن الله عز وجل لا يرى. قضية عقيدية أو لا؟ قطعية أو لا؟ هاي وين تبحث؟ هذه تبحث تحت عنوان توحيد، انتبه جيدا. وهكذا عشرات القضايا، ربما سيدا مو عشرات قول 10، تبحث تحت عنوان توحيد، التوحيد عنوان في واقع الأمر لذلك الباب، لهذه 10 فقرات أو 20 فقرة. فلا تصور التوحيد يعني هو فقرة واحدة بس، لا، هذا ينحل وتبحث تحت فقرات عديدة. هاي واحدة. انتقل إلى العدل، العدل الإلهي، ظاهر اللفظ أن الله عادل، بس تدري هذه اللفظة شو يدخل تحتها؟ يدخل تحتها موضوع التكليف، أن الله لما يكلف كيف يكلف ولمن يكلف وشروط التكليف، هاي تبحث بالعدل الإلهي. يدخل تحتها عنوان الجبر والتفويض، أن الإنسان مخير أو مسير، وأنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، هذه وين تدخل؟ بحث العدل الإلهي. زين، قضية الشرور، يقول لك الكون بشرور، هذه الشرور ليش انوجدت؟ ليش الله ما يمنع هذه الشرور والجرائم أن تقع؟ هذا له جواب، فلسفة الشرور وليش صارت الشرور. زين، أصل ليش الله خلقنا؟ هذه المطالب العقائدية، وين تبحث؟ في مطلب العدل الإلهي، في باب العدل الإلهي إلى آخره. بعد انتقل للنبوة، شوفوا العنوان عنوان نبوة، لكن تدري ايش يبحث؟ يبحث بي عن المعجزة، المعجزة من جملة القضايا العقائدية، وتبحث في باب النبوة، العصمة عصمة النبي تبحث في باب النبوة، القرآن يبحث في باب النبوة. زين، هذه قضايا عقائدية أساسية لكنها تبحث تحت عنوان ايش؟ نبوة. بعد انتقل للإمامة، هو الاسم إمامة، بس الإمامة يدخل تحتها عناوين عديدة، مثلا كيف يعين الإمام بالشورى أو بالنص، مثلا عصمة الإمام، مثلا علم الإمام، زين، وهكذا حجية الإمام، عدد الأئمة كام، قضية الإمام المهدي صلوات الله هي قضية مستقلة برأسها، هذه القضايا كلها عقائدية وتبحث وين؟
تحت عنوان إيمانه.
ومعات بقضايا كثيرة أيضا، قضية الجنة والنار والصراط والميزان وقضايا بالعشرات تدخل في الموضوع، بس الاسم الجامع ايش؟ معات.
وتفتوا
لما يجي واحد يقول لك أصول خمسة
يضحك عليك، يعني يخيل لك أنه بس هالخمس فقرات، هذه أسماء لأبواب، كل باب يشتمل على
عشرات العقائد. على ضوء الميزان نجي نقول موقع فاطمة الزهراء عليه السلام وين من هالأصول الخمسة؟ ستفدت للسؤال؟
هذا اللي أريد أجاوب عليه.
موقع الزهراء سلام الله عليها، لما نجي ندقق في موضوع الإمامة مثلا، الإمامة أنت لما سمعون إمامة شو تبادر ذهنكم؟ بناكم إمامة يعني مجرد الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله. الإمامة المقصود بها أوسع في مصطلح العقائدي، الإمامة المقصود بها مفهوم أوسع من الخلافة. الإمامة هي عبارة عن المرجعية المعصومة بعد محمد صلى الله عليه وآله. التفتوا أعزائي، هذه المرجعية المعصومة مرة مرجعية بالحجة والعلم والدين، يعني ناخذ ديني منها وهي حجة لله علي، زين، واخذ عقيدتي منها، هذا نعبر عنه بأنه مرجعية في العلم، مرجعية في الدين، مرجعية في الحجة، هذا واحد. نعم هم مرجعية، ولكن مرجعية ولائية. ولائية ايش؟ يعني يملكون ولاية الامر. ولاية الامر ايش؟ يعني انهم اولى بالمؤمنين من انفسهم بعد رسول الله، يعني الحاكمية. الحاكمية بعد رسول الله لمن نعتقد؟ الحاكمية لمن؟
ونعتقد بآل البيت سلام الله عليهم.
هو الحاكمية هي الولاية العامة هنا. فهم مرجعيتهم مرة مرجعية علمية دينية، ومرة مرجعية ايش؟ حاكمية ولائية. هذا اللي نص على الرسول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فاشتبين الإمامة، ضمت بين جوانحها، ضمت أولا مرجعية علم وحجة ودين، وضمت الولاية العامة لهم سلام الله عليهم، مضافا لخصوصيات الإمام الأخرى، موضوع علم الإمام يدرسونا، موضوع الولاية التكوينية والتشريعية بالمعنى اللي شرحته سابقا. التفت لزين، ليكون واحد نعم يتوسع بالمعاني، أنا شرحت في محاضرتين سابقا ولاية تشريعية معناها إيش والتكوينية إيش، وأنها أنهما ثابتتان ذاتا لله فقط، وأن الله عز وجل يخول رسوله الكريم التبليغ المعصوم بالإسلام، وما على الرسول إلا البلاغ، وبعد ويطيهم كذلك المعجزة والكرامة، فيتصرفون في بعض الأشياء التكوينية لكن بإذن الله تبارك وتعالى بالنحو اللي شرحته سابقا. ما أدري سامعين بحثيا شرحته سابقا، فمقصودي هذه كلها قضايا تعتبر من فروع بحث الإمامة، بس هي الإمامة كمفهوم هي تنصب على جانبين، مرة مرجعية حجية وعلمية ودينية، ومرة مرجعية ولائية حاكمية يعني الخلافة. جينا هنا إذا فهمنا هذا نجي نقول الزهراء أين تقع في هذه الخريطة أو في هذه الخارطة العقائدية، أين موقع فاطمة حتى نعرف فاطمة من عقائدنا أو لا؟ فاطمة صلوات الله عليها بنص حديث الثقلين عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فاطمة داخلة أو لا؟ قطعا فاطمة الزهراء داخلة. ففاطمة تملك حجية أو لا؟ نعم هي حجة. فتملك المرجعية العلمية والدينية أو لا؟ نعم. يعني فاطمة قناة للإسلام، مثل ما أخذ ديني عن طريق علي عليه السلام، أخذ ديني عن طريق فاطمة الزهراء سلام الله عليها. تفت جيدا. فصارت الزهراء داخلة في أصل الإمامة باعتبارها أحد أفراد المرجعية العلمية والدينية، باعتبارها حجة من حجج الحق على الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين قد تقول لي ولاية عامة عند هؤلاء، طبيعا نحن نعلم أن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة 12، بس هذا لا يعني قصورا فيها سلام الله عليها. قضية التخطيط رباني، اقتضى التخطيط الإلهي أن يكون عدد الأئمة كم؟ 12، لا لقصور في فاطمة عليه السلام، ولكن تخطيط رباني اقتضى هذا المعنى. وأزيدك علما أن فاطمة عليه السلام وفق قول النبي إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها فيما رواه الذهبي وابن حجر وغيره. نستفيد أنها إذا أمرت أو نهت، فاطمة عليه السلام ممن يطاع إذا أمر أو نهى. ليش؟ لأن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. لكن مع ذلك لاحظوا من شدة أدب الزهراء روحي لها الفداء كانت تتعامل مع أمير المؤمنين بمنتهى الأدب، رغم الموقع اللي تملكه تتعامل مع الإمام باعتبار إمام عصرها، تتعامل معه بمنتهى الأدب. هو روحي له الفداء يقول أما إنها ما أغضبتني ولا أغضبتها. الإمام كان يشرح أيام حياته مع الزهراء بعد وفاتها كيف كانت المعاشرة في البيت، يقول أما إنها ما أغضبتني ولا أغضبتها ولا عصت لي أمرها، وكنت إذا رأيتها ذكرت رسول الله، إذا تكلمت حكت بليغ كلامه، وإذا مشت حكت كريم قوامه، فكانت سلوى له بعد الرسول. بعد جيدا. ومن هنا رغم هذا الوضع الشريف مع ذلك ليلة وفاتها عليه السلام لاحظوا تسأل الإمام علي عليه السلام وكم سائل عن أمره وهو عالم، تسأل تريد تعطينا درسا، درسا لنا جميعا أن نتأدب بأدب الزهراء عليه السلام، وتعطي لنساءنا أيضا درسا أن يسمعنا من الزهراء ما هي أهم خصوصية يجب أن تكون بالمرأة. التفتوا إخواني، لاحظ والله ما مررت بهذا الموقف إلا واهتزت مجامعي لهذا الموقف. فاطمة، وما أدراك من فاطمة؟ فاطمة التي يقول فيها القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاطمة التي يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها. فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، تجي تقول لأمير المؤمنين يا أبا الحسن، هاي ليلة وفاته، أبا الحسن هل عهدتني كاذبا أو خائنا؟ الله اسمعن اسمعن يا بنات الزهراء، يسمعن صوتي. لاحظوا هذا درس للمرأة المسلمة ودرس لنا أيضا أن نتحلى بهذه الأخلاق الكريمة رغم عصمتها. لكن لاحظ التواضع، أبا الحسن هل عهدتني كاذبا أو خائنا أو خالفتك منذ عاشرتني؟ قال لا. التفتوا إلى أهم خصوصيات، أهم خصوصية بالشخصية الإسلامية هذه اللي أشارت لها الزهراء. أولا ألا تكون كاذبة، هل عهدتني كاذبة؟ اثنيا ألا تكون خائنة، قالت أو خائنة. ثلاثة ألا تكون عاصية، قالت أو خالفتك منذ عاشرتني. فنخرج بها النتيجة أن أهم صفات بالمرأة المؤمنة وحتى بالرجل المؤمن، أولا صفة الصدق، اثنين صفة الأمانة، ثلاثة صفة الطاعة. هل عهدتني كاذبة أو خائنة أو خالفتك منذ عاشرتني؟ بكى أمير المؤمنين عليه السلام قال يا بنت رسول الله حاشاك أنت أبر وأتقال الله من أن أوبخك بمخالفتي غدا، ولقد عز والله علي فراقك يا زهراء، لقد جددت علي مصاب أخي رسول الله، لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدور خليل
عندنا المحتوم ليها يا 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 والاجال حرم عليها احضرت حادر وليها للوداع وللوصية مع الزهراء ليلة وداع وختام بفاطمة عليها السلام اشفع لنا ولكم جميعا فاطمة الشفيعة عليها السلام ان شاء الله. آه ناديت يا عمد بيتي يا علي حضرت منيتي اقعد اصيك بوصيت بالحسن وحسين خيم يا ابن عمي ولا تخلي واحد علي يصلي من العدل قصدت محلي وآذى والباري ونبي بعد الوصية الثالثة مولاتي فاطمة وثالثة وصيتي المهمة شيء المعشي بليلة ظلمة الله الله وثالثة وصيتي المهمة شيء المعشي بليلة ظلمة واخفي عن اعداي علمة وحدك ادفن بمسية قالت ابا الحسن وصيتي الاولى انه لابد للرجال من النساء اذا قضيت نحبي تزوج من بعد امامة فانها تكون لولدي مثلي بعد ابا الحسن احضر لي نعشا رأيت الملائكة صوروا لي صورته ابا الحسن اذا وضعتني على صخرة المغتسل لا تكشف عني فاني طاهرة مطهرة ابا الحسن لا تدع احدا من الذين ظلموني ان يحضروا جنازتي فانهم اعداء الله واعداء ابي واعداءك واعدائي ابا الحسن ادفني ليلا اذا نامت العيون وهدات الاصوات وبعد وصية اخرى ابا الحسن اطلب منك ان تحضر ليلة كل جمعة عند قبري وتقرأ القرآن الكريم يا بعد ليش تحسين كسرت خاطر يا محسن وحسين يا انت قلب وكت غسل يا ابو الحسنين اريد اللي تشوف عليها تصبير يا علي تراني طائرة ولو غسلتني اريدك لا تجس ضلعي ومتني اخاف يذوب قلبك لو شفتني وخل ذاوبي علي ليت وخايا هو نعشي يا ابن عمي من تشيله بوسط اللي انا اريده يصير شيله وعلي تراب قبري من تيله القبر لا تخلي رسم يظهر هاي اخر وصية ها ابا الحسن ما اريد اعدائي يجون حتى عند قبري بعد دفني ها ولهذا اذا دفنتني عفي موضع قبري ليظهر اثر للقبر الى الان يا زهراء يا مظلومة الى الان قبرك مغيب عنا حتى يظهر ابنك المغيب ليكشفه لنا يا فرج الله سيدي قوم وانشر رايتك برض البقيع بهالمجال شلون قبر امك يضيع شلون بنت المصطفى الهادي الشفيع بليل دفنها وعفيت تاياته معالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي احبيب ما لك لا ترى يرد خد جوابنا أنا سيت بعدي خلة الأحباب. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. ثلاث مرات. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما الأسرى والمعتقلين من المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن الشعوب الإسلامية المستضعفة، لا سيما شعبنا المسلم المظلوم في العراق وشعوب لبنان وفلسطين وكوسوفو وبقية بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. إلهي شاف مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين عليه السلام، لا سيما المرضى المعينين يا الله. إلهي اقض حوائجنا، يسر أمورنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهي آمن هذا البلد الكريم وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا زيارة مولانا الحسين عليه السلام عاجلا ونحن منتصرون بالإسلام وشفاعته عاجلا. اللهم تقبل منا هذا القليل ومن الإخوة المستمعين والمؤسسين الأعزاء، لا سيما الأخ العزيز الحاج أبو علي وبقية المؤسسين الأكارم القائمين على هذا المجلس الكريم. اللهم تقبل منا ومنهم والجميع بأحسن القبول، واعد على الجميع هذه الأيام الكريمة والجميع بصحة وسلامة وعزة وكرامة. اللهم عوضنا عن هذه السويعات وهذه الخدمات المتواضعة القليلة. اللهم عوضناها بشفاعة نبينا صلواتك عليه وأهل بيته الطاهرين. وإلى أرواح أمواتنا وأماتكم ومن مات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأمات المؤسسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.